بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى الكلام في مادة الأمر، يحسن أن نعطف الحديث والبحث في مادة الطلب. هذه المسألة التي لها مساس واضح بالفقه وتمثل مقدمة من المقدمات الأصولية له كمادة الطلب، ولكن البحث فيها أخذ في بعض الجوانب اتجاهات كلامية أو فلسفية، مما لا يكون مرتبطا بغرض الأصول مباشرة. ولهذا آثرنا أن ندخل في البحث ونركز فيه ولا ننزلق إلى المطالب الأخرى، فقد يمكن أن نعدد الملامح الرئيسة لهذا البحث في الأمور الستة التالية. الأول، أن الطلب لغة هو السعي نحو الشيء لمحاولة تحصيله والوصول إليه، وهذا هو المناسب لموارد إطلاقه العديدة في الكتاب والسنة الشريفة، وكذا استعمال العرف. قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب، يعني يسعى ذاك يسعى إليه حسب الظاهر. وقولهم عليهم السلام: طلب العلم فريضة، وهو ربما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت، وفيه تعبيرات مختلفة. وأيضا ما ورد من وجوب طلب الماء لمن يجده وعدم مشروعية التيمم بدونه، يعني لمن يحتمل أنه يجده. وقال الشريف الرضي رحمه الله: لو على قدر ما يحاول قلبي طلبي لم يقر في الغمد عظبي، يعني لو كان سعيه على قدر طلبي، على قدر ما في قلبي من همة، لو كان سعي العملي على قدر ما في قلبي من همة، هذا يجعل الحسامي دوما ممتشقا وأنا ما يكون في غمده، يعني نم. على أي حال، هذا أمر واضح، إنما هذه التطبيقات هي غيظ من فيض ما يمكن أن تلاحظوه في مختلف موارد استعمال الطلب. فالطلب بطبيعته هو السعي، والظاهر أن الطلب لا يخرج عن المعنى المذكور عند إطلاقه في مورد الحث على الشيء. إذا طلبت شيئا من أحد فأنت تحثه على ذلك الشيء، فأيضا فيه نفس المعنى، ما راح يصير معنى آخر كأنه مشترك معه، يعني العلاقة بين المعنى العام للطلب والمعنى التشريعي ليست كالعلاقة بين معنى الأمر والمعنى التشريعي للأمر. إذا تذكرون هناك قلنا أن العلاقة هي عادة ما تكون اشتراك، لأن هذا معنى غير ذلك المعنى، أما هنا الأمر مختلف. واضح إن شاء الله؟ لأن الحث على الشيء نحمل من السعي لتحصيله. ومن هنا كان الظاهر اتحاده خارجا مع الحث المذكور. هذه النقطة الأولى اللغوية في المطلب، الأمر الأول. الأمر الثاني، هل الطلب متحد مع الإرادة؟ هل هو عين الإرادة أو لا؟ هذه المسألة المعروفة التي قرأتموها في الكفاية. ليس الطلب متحدا مع الإرادة النفسية، لا من حيث المصداق فضلا عن المفهوم. مفهوما واضح يوجد فرق، مصداقا أيضا الإرادة هي ليست دوما هي نفس الطلب، وإنما شيء آخر غير الطلب. نعم، ربما يكون منشأ الاشتباه الذي أوجب يعني الدخول في هذا البحث ولو عند البعض أن في لسان العرب عليكم السلام هكذا ورد: وطلب إلي طلبا رغبة، يعني هو عرف الطلب بالرغبة. فقد يظهر منه اتحاد الطلب مع الرغبة، والرغبة أمر نفسي مباين للحث الإنشائي الذي يطلب من الآخرين. إلا أن هذا التعبير قد يكون تسامح، تدري اللغوي قد يكون هو مهتم بأن يدقق، لكن في كثير من الأحيان يصير خلط بين المعنى والمقارن له، بين أمر وأمر آخر. هذه القضية عرفية. لوضوح أن مراده ليس مجرد الرغبة النفسية، وإلا لو كان الإنسان يرغب فلا يطلب. إحنا عندنا مثلا أنه البعض يرغب في تحصيل المال، لكن دون طلبه ذلك خرط القتاد، ما يطلب. يعني واضح يوجد فرق، خصوصا من غير أهله طبعا ما يطلب. فيعني من أوضح الأشياء الفرق بين الطلب والرغبة أو الإرادة. لوضوح أن مراده ليس مجرد الرغبة النفسية، يعني مراده من الطلب، وهذا هنا رغب، يعني رغب إلي، مو مجرد أنه رغب في نفسي. احنا منعبر نقول رغب إلي مثلا، رغب إليه بكذا، يعني أظهر الأمر، أوصل رغبته إليه، فصار مو حق الطلب النفسي، بل إبداؤها للشخص المطلوب إليه في مقام حثه على تحقيق المرغوب فيه، الأمر المرغوب الذي يعبر عنه بقولنا رغب إليه. ومن الظاهر أن الإبداء المذكور يعني إظهار الرغبة هو أيضا سيكون نحوا من أنحاء الطلب اللي يرجع للإنشاء والطلب من الآخرين. بل لا يبعد صدق الطلب عرفا على الحث المذكور. النقطة مهمة ترتبط بالأوامر الامتحانية، وربما ذكرنا ذلك سابقا في بعض المراحل. ربما، بل أكثر من ربما، لا يبعد صدق الطلب عرفا على الحث الذي يكون من الآخر، يعني الحث الإنشائي، وإن لم يكن بداعي السعي لتحصيل المطلوب لعدم تعلق الإرادة به، بل بداع آخر كالامتحان، فيتحقق الطلب ويكون له آثاره العقلية حتى لو لم يكن المتعلق بنفسه المطلوب مرغوبا. ودعوى أنه حينئذ صوري لا حقيقي كما سبق البحث فيها غير ظاهرة، وإنما يكون الخطاب طلبا صوريا لو أوهم الحث ولم يكن واردا مورد الحث. يعني يصير صورة طلب بالحقيقة، مو أنه طلب بلا رغبة يصير صورة طلب، الطلب بلا طلب صورة طلب، الطلب بلا حث من الآخر صورة طلب، أما الطلب بلا رغبة مو صورة طلب، طلب. فمثلا لو قال شيئا الإمام، مثلا قال شيئا ظاهره الطلب بحسب دلالة مثلا اللفظ والسياق وإلى آخره، ولكنه كان طلبه ذلك من باب التقية، فهو عند غرض بإظهار صورة الطلب وليس غرضه بتحقيق واقع الطلب. في مثله قد يقال أنه هذا مو طلب حقيقي. طبعا التقية على أنحاء، بعض الأحيان هو يجد من المصلحة أن يفعل ذلك فيطلبه، هذا صار مطلب آخر. التقية صارت في الملاك، مرة التقية تتحقق ببيان أمر يدفع ذلك البيان، يدفع الشر، شر الأعداء، هذا مطلب ثاني. واضح إن شاء الله؟ أو خلنا نأخذ مثال ثاني عرفي غير مناسب، بس أن البعض قد يظهر من المطالب، من الطلبات التي يكون فيها تعبير مثلا عن الأدب والاحترام من دون أن يكون جادا فيها، من باب تحقيق اللياقات الاجتماعية، مثل يطلب إليه أن يزوره، أن مثلا يأتيه ويأكل من طعامه لأن هو قريب بيته فيطلب إليه ذلك، ماكو طلب حقيقي بعض الأحيان، وإنما هو كلام صوري في أفضل يعني الحالات، في مثل من هذه الحالة كلام صوري الغرض من تحقيق اللياقة الاجتماعية على مستوى الكلام. هذا هم يصير بعض الناس يفعلون ذلك، فهنا ينفك، وهو أصلا الأمر هو لا يعدو أن يكون هو هذا الغرض منه، ولهذا المطلوب منه أيضا لا يتعامل أكثر من أنه يحترم هذه المجاملة اللطيفة، مو يقدر هذا الطلب الحقيقي. بعد حسب الحالة ربما يحصل، أنا لا أقول دائما نفس الشيء، هو يدفع الشر بهذا بظاهر الطلب، بشكل الطلب. أحسنت، لا يريد أن يحط واقع كما قلنا في بعض موارد التقية. فإذا ما في كلام بعضهم، بغض النظر عن هذا الجانب، العلاقة بين يعني حقيقة الأوامر الامتحانية والطالبات الامتحانية، نرجع لأصل المطلب، ما في كلام بعضهم من أن الطلب عبارة عن الإرادة وكونه متحدا معها، هذا ضعيف بلا إشكال، غير. فلهذا الانزلاق، شوفوا احنا اجينا للطلب وحدنا البعض، وحده مع الإرادة، افترض الوحدة، ثم بعد هذا انشغلوا بمشاكل الإرادة. لا، قلنا يمكن يصير رغبة بلا طلب، يمكن يصير رغبة طلب بلا رغبة، مو مطلق.
لا،
يعني هنا مقترنان، مقترنان. نعم. وقلنا لا مولانا استونا، قلنا ذكرنا مثالين، التقية والمجاملة، اثنيناتهم يصير بين. اي، فإذا مو طلب، فيصير
الطلب الحقيقي.
ها، طلب الحقيقي
مسبوق بالرغبة.
يعني مو إلا يكون مسبوق بالرغبة، قد يكون هو يحث نحو شيء لكن لا يرغب به، أيضا هم ممكن، أيضا ممكن إذا تخصون الحقيقة أيضا ممكن أن ينفك عنا، وهما أمران يقترنان كثيرا ما، أو يقترنان عادة، لكن يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. الثالث الأمر الثالث أن مثله في الضعف مع عن الأشاعرة من أنه أمر قائم بالنفس غير الإرادة، فهو شيء آخر غير الإرادة، وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي. وهي قضية أن الله متكلم وأن حقيقة الكلام وإلى آخره، وأن هذا القرآن فعل من أفعال الله أو هو مخلوق غير مخلوق إلى آخره من الكلام المعروف في تاريخ يعني الفكر الإسلامي أو الفكر المسلمين بتعبير أدق. وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة، وبذلك وجهوا تخلف الامتثال عن التكليف. إن هم من يقولون إرادة عندهم مشكلة، كما لعلي سبق أن بينت هذا الأمر فيما سبق، يقول إرادة، هذه الإرادة يتخلف المراد عنها، فما دام يتخلف المراد عنها كيف؟ المفروض إرادة المريد الذي هو قدرته مطلقة لا يتخلف المراد عنها، فيدخلون بهذه الأبحاث اللي هي في كثير من الأحيان ترجع إلى اشتباه في الألفاظ. فالجماعة نقل عنهم هكذا أنه الطلب من الكلام النفسي، والكلام النفسي ربما يتخلف مطلوبه عنه وليس الطلب من الإرادة، ولهذا يتخلف الإرادة التي لا يتخلف المطلوب فيها. عندهم مشكلة، فهو يخلص من مشكلة أن الإرادة تتخلف، المراد يتخلف عن الإرادة، بعد مو يقول إرادة تشريعية، يقول لا، هذا الطلب يرجع للكلام النفسي، والكلام النفسي فيه مجال لأن يتخلف المطلوب فيه عن الطلب. على أي حال تقدم تخلف أن تخلف الامتثال عن التكليف ليس لأن الكلام النفسي هو المعيار في التكليف، بل لأن المعيار فيه هو الإرادة التشريعية، وذكرنا فيما سبق أنها تختلف عن الإرادة التكوينية، ذكرنا ذلك في البحث عن حقيقة الحكم الشرعي. وإذا الدخول بهذا المطلب في المقام، احنا قاعد نبحث عن دلالات الألفاظ، لا محل له هنا، لا معنى له، احنا اللي نشوف الألفاظ هذا شنو دلالاتها في مقام فهم كلام الشارع، ومثل ما ذكرنا مادة الأمر نذكر مادة الطلب، واضح إن شاء الله. الرابع بناء عليه يمكن أن نستغني عن البحث فيما أطال الكلام فيه هنا من إبطال كلام الأشاعرة، وفيما جر إليه ذلك من الكلام في شبهة الجبر، لأن بعض الأعلام ذكر بعض المطالب في إبطال كلام الأشاعرة يؤدي بحسب ظاهره إلا يحتاج تأويلات في كلامه، يؤدي إلى القول بالجبر، يعني يستلزم الجبر، لا ننسب إليه القول بالجبر، يستلزم الجبر. وهذا الأمر أولا هو ماكو حاجة إلى أصولية، ثانيا خارج عن محل الكلام في المقام، الكلام عن مباحث الألفاظ ودلالاتها، ونأخذ الأوامر ونبحث في دلالة هذه الألفاظ. ثالثا أن الشبهة المذكورة اللي هي بها هذا استلزام مثلا الجبر وأمثال ذلك هي من مزال الأقدام التي ورد النهي عن الكلام فيها، في الجبر والقدر وأمثال ذلك أن نهي عن الكلام فيها في نصوص أهل البيت، وأنه بحر عميق فلا ينبغي أن يلجه الإنسان أن يقع فيه أو أن يلج فيه. وطريق مظلم فلا تسلكه وسر الله فلا تكلفه. هكذا ورد في بعض النصوص. وعليه فأمثال هذه الأبحاث لا ينبغي الكلام فيها إلا في حدود، وهي دفع الشبهة. دفع الشبهة صحيح، ولكن دفع الشبهة إذا وقعت، مو دفع الشبهة يعني إحنا نحقق الشبهة نثيرها ثم بعد هذا نصير بصدد دفعها، هذا لعله نقض الغرض. خصوصا أن الشبهات في أمثال هذه الأمور صياغاتها سهلة، لكن توفيقها مع المباني التي ربما لا يكون بعضها دقيقا أو صياغاته دقيقة فيتحول إلى موجبات كلية. من يتحول إلى موجبات كلية لوازمها هي تؤدي إلى نتيجة مخالفة للوجدان، وهي الجبر. الجبر واضح خلاف الوجدان. الجبر أصلا من أهم الأدلة على بطلانه أنه مخالف للوجدان، يعني هو مثل ما البديهيات وجدانية، الإنسان هو يدرك أنه هو عنده اختيار، هذا يدركه بالوجدان على أي حال. فإذا لا
يعني مشكلة
لا احنا نشوف اكو مشكلة ما دام يتخالف الروايات، هذا افتراض انه ماكو مشكلة، هذا مخالف للروايات سيدنا. مو هذا عندنا نهي، عندنا نهي ان قيل، اذا قال ان قيل يستلزم الخلف لا بأس، لان ما عندنا نهي عن البحث في الخلف. اما اذا المطلب هو يرتبط بالجبر في مثله النهي، النهي نخرج عنه متى؟ إذا وقعت الشبهة، عند من وقعت إليه المفروض نبحث معه حتى ندفع الشبهة. أما أنه إحنا نجي نبحث وعندنا نهي عن البحث، خلاف الموازين اللي إحنا نعرف، مو إلا نقول حرام، قد النهي إرشادي أو النهي مثلا كراهتي أو النهي طريقي، بس هو الذي يبتلى بعد وبعد النهي إذا هو كان الإمام، إذا عاملناه كناصح شفيق مخالفته تورث الندم أصلا، حتى إذا ما عاملناه كبيان كمبين للتشريع، لكن هو مخالفته تورث الندم، هذا على أقل التقادير كما ورد في النصوص عنهم صلوات الله عليهم وقامت به التجارب، يعني مخالفة الناصح. فإذا احنا هو المطلب مو أصولي، وأصلا المدخل إليه فيه مشكلة كما لاحظت، ثم هو يوجد مانع، فهو المقتضي مفقود والمانع موجود. فإذا فرضنا أن البعض يقول لا، أنه احنا في المسائل الكلامية لابد أن يكون عندنا تأصيل، لأنه إحنا المفروض يصير عند البعض منا على الأقل لياقات وإمكانات وملكات لدفع الشبهات، وهذا مو بالأصول، هذا يحتاج إلى تأسيس لمقدماته في ذلك العلم الذي هو من أنفس العلوم وأشرف العلوم، ماكو إشكال في ذلك. أما ندخل في المطلب بدون تأسيس، بدون حديث عن كثير من التفاصيل ومعرفة حدودها، نقع في كثير من المشكلات. بل هذا أمامك أصلا، أمامك الكتاب الأصولي المعاصر حافل بالمشكلات، ولهذا ما أكثر ما يدعي بعضهم على بعض من المعاصرين المحققين أعزهم الله وأعز بهم الإسلام، ما أكثر ما يستشكل بعضهم على بعض أنه وقع في الجبر من دون أن يعلم. كم لاحظت هذا الكلام يوجه. فإذا القضية بها هذا اللوازم. زين، دخول إلها في المقام إلى مبرر أصولي، لو كان إلى مبرر أصولي نقول طبيعة البحث الأصولي اقتضته. مبرر أصولي ما إلى كما تقدم، مانع في الشريعة أو في مثلا توجيهات الشارع وإرشاداته أيضا موجود من عنده. بعد على أي ميزان أنه نيجي ندخل؟ ما واضح أن الميزان في هذا المجال. الخامس الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلو من الطالب ولا الاستعلاء، أصلا لا تتقوم بالاستعلاء، يعني هذا من فوارقها عن الأمر، هذا واضح إن شاء الله. فيصدق الطلب على الدعاء والرجاء بل حتى على الاستفهام وغيرها وغيرها، كما لا تختص بالإلزام. الطلب بطبيعته لا يختص بالإلزام، بلا إشكال الطلب الاستحبابي ليس، يعني الاستحباب طلب وليس فيه إلزام، بلا إشكال، نبدل العبارة، بلا إشكال أن الاستحباب طلب حقيقي. السادس أن ما تقدم عنده بل أحسنت جزاكم الله خير، بل أحسنت، أعم من الأمر مو أخص، الأمر أخص من الطلب، بل أحسنت. السادس أن ما تقدم في الوجه في استفادة الوجوب من مادة الأمر مع عدم اختصاص المادة بالوجوب من حيث الوضع جار في مادة الطلب، تقريبا نفس الخصائص من هذه الناحية. لماذا؟ لأنه الجهة التي كانت تقتضي الطلب هناك ما هي؟ تذكرون كانت هي أن المرتبة العليا من الأمر، هنا نقول أيضا المرتبة العليا من الطلب هي ماذا؟ هي الوجوب، وأن الخصوصية المميزة للاستحباب هي أصلا تمثل ما يشبه الشائبة في حقيقة هذا الكلي، لأنها في حقيقتها هذه الخصوصية المميزة للاستحباب، مو نفس الاستحباب، الاستحباب هو طلب مع هذه الشائبة وهي الرخصة، لأن الرخصة كنا نقول ماذا؟ هي بطبيعتها أصلا منافية للطلب، صحيح؟ الرخصة منافية للطلب، هذا أنت مرخص بدون استحباب، مرخص فقط، هذا أصلا ضد الطلب، الترخيص ضد الطلب. يبقى الاستحباب ماذا؟ هو طلب مقترن بالرخصة، فإذا إيش صار في الاستحباب شائبة من حيث نفس الطبيعة وهي طبيعة الطلب، كما قلنا هناك من حيث نفس الأمر، طبيعة الأمر، صحيح لو لا؟ وعليه فإذا أطلق الكلام ولم يذكر فيه القيد، قيد الرخصة والإذن في الترك أو ما يشبه ذلك من نفس المتكلم، إذا أطلق ينصرف إلى الحصة الأعلى الأنسب في نفس الطبيعة، وهذا قلنا أنه من جانب قد يسمى إطلاق لأنه لم يذكر فيه قيد، ومن جانب قد يسمى انصراف لأنه يحمل فيه الطلب على حصة خاصة منه ولا تشاح في الإصطلاح والتسمية، لكنه حقيقة إذا أطلق الكلام ينصرف. خلاصة القول هذا، إحنا حصيلة الذي وصلنا إليه في مادة الأمر تذكرون أنه إذا أطلق الكلام ينصرف لماذا؟ للوجوب، وهو الأبرز، يعني المرتبة اللي هي الأنسب بحقيقة الأمر. هنا أيضا كذلك، نعم إنصافا أنه الدلالة على الوجوب في الأمر أقوى من الدلالة على الوجوب في الطلب، إن هو طبيعة الطلب أوسع، فقد يكون دلالة الوجوب الأمر على الوجوب أوضح من دلالة الطلب على الوجوب. لكن إذا توجه الطلب من الآن نحو من تجب عليه طاعته ومن له عليه حق الطاعة، فما يقدر يعتذر يقول أنا قلت هذا مجرد طلب أنت ما أوجبته عليه. شوف لا، مو من باب أن حق الطاعة يشمل الأعان من الواجب والمستحب، من باب أن الظاهر أنه لازم، من هذا الباب، من باب أن الظاهر لازم. على أي حال هذه المطالب استفدنا يعني كثيرا منها، لا نقول كلها، استفدنا كثيرا منها من المحكم للسيد الأستاذ، وإنما لم ننسب المطلب إليه لاختصارنا بعض ما ذكره واختلافنا عنه في بعض آخر. وعلى أي حال ما أخذنا منهم أكثر مما تركنا، وما وافقناه فيه أهم مما خالفناه. تقريبا المعالم الرئيسية للمطلب هي مطابقة لما ذكره، ووجدنا أنه هو حدد الأمور وبينها، فيمكن الاعتماد على هذه النتيجة مع هذه التعديلات التي تتلاءم مع المباني التي توصلنا إليها. لأن تدرون هو يوجد فروق أساسية بيننا وبينه من حيث مادة الأمر ومن حيث التقريب لها إلى آخره مما تقدم. والحمد لله رب العالمين.